بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الروايات التي يستدل بها على حرمة الغناء بما هو كيفية لا بشرط من جهة كونه في مادة مخصوصة، ووصل بنا الكلام إلى رواية يونس، وقلنا بالأمس في بحثها السندي أن فيها طرق ثلاثة، وقلنا يمكن تتميم الطريق الثاني من هذه الطرق الثلاثة، وهي ما رواه الشيخ الصدوق في العيون، وهذا الطريق فيه أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني، وقد ذكرنا بالأمس أنه يمكن إثبات وثاقته بالترضي بناء على كبرى أن الترضي أمارة الوثاقة، ويضاف إلى ما تقدم سابقا أنه توجد أن الشيخ الصدوق وثقه صريحا في عبارة له في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة، ففي كتابه كمال الدين وإتمام النعمة ذكر عبارة وثق فيها أحمد بن زياد الهمداني، قال في الجزء الثاني صفحة 369، الجزء الثاني صفحة 369 نهاية الباب، أنا في نسخ يعني على نسخ عديدة، نهاية الباب بلي 34، وعنوان الباب هو ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر، في النص على القائم عجل الله فرجه. ذكر هذه العبارة، قال لم أسمع هذا الحديث، أو قال مصنف هذا الكتاب لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني بهمدان، سمعته بهمدان عند منصرفي في حج بيت الله الحرام، وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمة الله عليه ورضوانه. إذن هذه عبارة صريحة في توثيق أحمد بن زياد الهمداني. إذن يمكن إثبات تمامية هذه الرواية، نعم، ولو بالطريق الثاني، وإن قلنا أن جماعة تمموا بالطريق الثالث وهو رواية قرب الإسناد، وبعضهم بالطريق الأول لأنهم يرون وثاقة سهل بن زياد، كيف وقد تكثرت الطرق، ولهذا هذه الرواية من الروايات التامة سندا، بخلاف ما تقدم من الرواية وهي رواية عبد الأعلى فإن فيها مناقشات سندية، وسائر الروايات التي ستأتي أيضا محل إشكال سندي. فمن بين الروايات التي ينقلها المصنف في بحث الغناء كما سنتضح، هذه هي الرواية الوحيدة التي يمكن اعتبارها سندا، وأما سائر الروايات ففيها خدشة سندية. قال سألت الخراساني عن الغناء، وقلت إن العباسي هشام بن إبراهيم من المنحرفين عن خط أهل البيت زعم أنك ترخص في الغناء، فقال كذب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر فسأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله بين الباطل بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. فقال قد حكمت. فيستفاد من الرواية أن الغناء محرم لم يرخص فيه، بل وقلنا أن الغناء بما له من معنى عرف ارتكازي متقوم بالكيفية الخاصة، والرواية لم تنط كونه من الباطل والنهي عن الترخيص بكونه في مادة معينة. فلو كان هناك تفصيل في الغناء تارة يكون في مادة باطلة وتارة يكون في مادة غير باطلة لما قال بلي كذب الزنديق. لماذا كذب الزنديق؟ يقول تفصل رخص في الغناء إذا كان في مادة غير باطلة ولا يرخ كذب الزنديق في فرض واحد، فكيف يقول كذب الزنديق؟ رخص في الغناء كذب الزنديق، مما يعني أن الغناء لا بشرط طبيعة الغناء أينما وجدت في مادة باطلة أو في مادة غير باطلة لم يرخص فيها الشارع. وهكذا أيضا الذيل، نعم، أتى رجل أبا جعفر فسأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فنفس الغناء طبيعته من الباطل، لا أن الغناء بشرط كونه في مادة باطلة هو الباطل، وإلا ما صار في الغناء في الباطل، صارت المادة هي الباطلة. إذن الرواية واضحة أن الغناء بما له من كيفية لا بشرط من جهة مادة معينة هو المحرم، هو الذي لم يرخص فيه النبي، هو الباه هو الباطل، لم يرخص فيه الشارع، هو الباه هو الباطل. وقد يعترض على الاستدلال بالرواية بأن غاية ما يستفاد منها أن الغناء من الباطل، حيث إن الإمام يقول أتى رجل أتى أبا جعفر فسأله عن الغناء إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. غاية ما يستفاد من الرواية أن الغناء من الباطل، ولكن ليس لا دليل على أن كل باطل فهو حرام، لا دليل على هذه الكبرى أن كل ما هو باطل فهو حرام. وقد بحثنا في الجزء الثاني في بحث الله أيضا لا دليل على أن كل لهو فهو حرام، فغاية ما يستفاد منها أنه من الباطل مع الباطل، ولكن من قال أن كل باطل هو حرام حتى يتم الاستدلال على حرمة الغناء؟ ما عندني أن كل باطل هو حرام وحرام وحرامون. ولكن يمكن علاج هذا الإشكال بأن يقال بأننا تارة نفترض أن الرواية ابتداءً جاءت وقالت الغناء من الباطل ابتداء، فيمكن التشكيك أنه لا غاية ما يستفاد منها أن الغناء من الباطل وليس كل باطل فهو حرام، لا دليل على الكبرى. فلو كان البيان بيان ابتدائي غير محفوف بسياق لصح هذا الإشكال، ولكن المفروض أنه هذا البيان في الرواية ليس بيانا ابتدائيا بل محفوف بقرينة، وهو أن السائل مرتكز في ذهنه أن السؤال أنه رخص في الغناء، أي أن الغناء هل الحكم فيه الرخصة أو الحكم فيه عدم الرخصة، فما هو منظور في البحر أن الغناء هل هو حكمه الرخصة أو ليس حكمه الرخصة؟ بحيث إذا كان الغناء ليس مرخصا فيه فهو حرام. فجاءت الرواية في هذا السياق فقالت: إذا ميز الله بين الحق والباطل أين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. قال: فقد حكم. شو يعني قد حكم؟ يعني أن السائل مرتكز في ذهنه أنه متى ما كان الغناء مندرج في الباطل فهو حرام، والإمام عليه السلام نبهه على أنه الباطل، بل الغناء نعم هو من الباطل. بل وإلا لو كان الغناء ليس محرما فلماذا قال كذب الزنديق؟ ولماذا قال إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقد يقال احتفاف الرواية، وهو أن السائل هنا مردد بين الترخيص والحرمة. سألت الخراساني عن الغناء، فالسائل مردد أن هذا حرام أو ليس بحرام. فإذا قرأ هذه الرواية قال له الإمام هذه نعم، إذا الإمام نقل له كلام الإمام الباقر عليه السلام، فإنه يفهم من بأنه السائل إذا كان هذا ليس من الحق هذا من الباطل فهو ليس مرخص فيه. إذا احتفاف الرواية بهذه القرينة السياقية، أي قرينة أنه بل سئل عن الإمام عن الغناء وأن العباسي رخص في الغناء، قال أنك رخص، والإمام ينفي صدور الترخيص منه، ونقل له كلام أبي جعفر عليه السلام أنه إذا ميز الله الحق مع الباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. وظاهر، فإن قلت إشكال ثاني، لماذا لا يقال بما ذكرناه في رواية عبد الأعلى، حيث أشكلنا بالأمس أنها في قد يقال في مقام عدم ثبوت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أن ما صدر من النبي الرخصة في أن يقولوا جئناكم إلى آخره؟ أمس قلنا سياق الرواية كان في مقام بيان أنه لم تصدر الرخصة. فهنا أيضا عندما قال إن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء قال كذب الزنديق، فلعل الرواية في مقام أنه ما صدر منه الترخيص، كما لم يصدر من النبي الترخيص في تلك المقولة لم يصدر من الترخيص، وليس في مقام بيان حكم الغناء بل في مقام نفي النسبة. واضح سيدنا؟ فرق بين أن يكون المتكلم في مقام نفي النسبة أنه ما نسب لي غير صحيح، وبين في بيان الحكم. وقد أشكلنا على هذا في رواية عبد الأعلى، فقد يقال يأتي أيضا هذا الإشكال الآخر في وين؟ في هذه الرواية. إن قلت قلت هذه الرواية ظاهرها أنها ليست في مقام مجرد نفي النسبة، وذلك لأنه نقل له قضية الرجل مع الإمام الباقر الذي سأله عن الغناء فقال له إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل. فقال حكم. ظاهر السياق أنه في مقام بحكم الغناء، ظاهر سياق الرواية وتصدي إلى نقل كلام الإمام الباقر بيان حكم الغناء وليس مجرد النسبة. إذن المستفاد من هذه الرواية أن الغناء باطل بنحو يكون مساوق للتحريم، ولئلا لو أرادت باطل المساوق للرخصة لا معنى أن يقول كذب الزنديق. ليش كذب الزنديق إذا كان هذا باطل بمساوق للرخصة؟ الحكاية. ليش كذب الزنديق والإمام يستنكر؟ إذن سياق الرواية ظاهر، اللي يقرأ الرواية يعني هذا يراها أنها من الباطل، يعني أنه والسؤال عن الغناء وكان في ذهن السائل أنك رخصت، فيفهم أن الإمام لم يرخص في الغناء، يفهم أنه هذا من الباطل، والظاهر من الرواية أنه من الباطل بنحو مساوق للتحريم. إذن هذه هي الرواية الثانية التي يستدل بها على المقام، والرواية ظاهرة ظهورا عرفيا في أنه الغناء محرم. شو تقولون؟ نعم نعم حرام لو بس مجرد باطل مسابق للرخصة. نعم، وإلا لو كان باطل مسابق للرخصة لماذا يقول كذب الزنديق؟ هكو انت صدر منك فقد حكمت، اليوم قال فقد حكمت يعني أمضى كلامه، أمضى أن الغناء من الباطل، إذا كان الباطل مسابق للرخصة إذن الإمام صدر منه ببركة الإمضاء الرخصة. فالظاهر عرفا اللي يقرأ الرواية يفهم أنه مفروغ أنه إذا كان هذا من الباطل فهو حرام. نعم المتدققين، قد واحد مدقق يقول أنه ليس كل باطل حرام وكذا، هذا بخارج الرواية، وإلا الموجود في ذهن السائل بحسب الظاهر أنه إذا كان حق فهو رخصة، إذا كان باطل فهو حرام، هذا المستفاد من الرواية. هذا ولهذا ذكر الشيخ التبريزي أن هذه الرواية من الروايات الظاهرة، بل من أفضل الروايات الدالة على حرمة الغناء، وأنها رواية ظاهرة ولا ينبغي التشكيك في ظهورها في الحر في الحرمة.
قلتم أن معنى الظاهرة عند العرف الغناء هو الكيف،
كيفية. نعم كيفية، ما يتحقق الغناء بمجرد مادة، ما مختلفة في الكيفية، مختلفين الغناء بما له من معنى متقوم بالكيفية عند الجميع، مختلفين في أنه هل الحرمة الشرعية بل للكيفية أو للكيفية بشرط المادة، النزاع في موضوع الحرمة. وأما المعنى العرفي والارتكازي للغناء، الكل يقول غناء هو كيفية، ما حد يدعي أنه متقوم بالمادة، إنما النزاع أن الدليل الذي دل على حرمة الغناء هل جعل قيد زائد وهو المادة كما آيات التفسيرية، لأنه بعضهم يقول إلا تم الآيات التفسيرية، هذه كلها متامة الأدلة، وإلى متامة غاية ما دل الدليل عليه حرمة الغناء بشرط المادة اللي هي الروايات التفسيرية فقط تمت عنده. فالنزاع في موضوع الحرمة مو في موضوع المعنى الارتكازي للغناء. الرواية الثالثة رواية محمد بن أبي عباد، وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ، قال سألت الرضا عليه السلام عن السماء، قال لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل والله، أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. الرواية من حيث الدلالة، ثم نأتي للسند، من حيث الدلالة يقال في تقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام نفى رأي أهل الحجاز القائلين بالرخصة، وجعل في مقابله رأي آخر، وظاهر المقابلة أنه الحكم في السماء عدم الرخصة، لأن رأي أهل الحجاز الرخصة، رأي العام معروفين العام يرون الرخصة، فمقابل رأي الحجاز وهو في حيز الباطل ولا يكون بحكم المقابلة ظاهر في أن هذا الباطل ولا بمعنى الحر الحرمان. ثم استشهد بالآية، فيستفاد بالرواية بل بهذا البيان أن السماع وهو الغناء حرام. ولكنه من دغدغ في الاستدلال بالرواية ورد هنا إشكالان في كلامهم. الإشكال الأول، نعم، الإشكال الأول أنه غاية ما يستفاد من الرواية أن الغناء في حيز الباطل واللهو، وليس كل باطل ولهو حرام، بل أن والآية التي استشهد بها وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذه الآية كانت في مقام المدح، أن هؤلاء المؤمنين المتقين إذا مروا باللغو مروا كراما، وكون هذا مدحا لا يكشف عن وجوب بل أو حرمة سماع الغناء ووجوب المرور على اللغو وعدم الالتفات إليه، فإنها في مقام المدح، ومقام المدح أعم من كون هذا الشيء الذي الفعل الممدوح واجب أو مستحب. إذن لا دليل على أنه اللهو الباطل هنا بمعنى حرام، هذا هو الإشكال الأول. وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن هذا الكلام تام كما ذكرنا قبل قليل إذا غضضنا النظر عن القرائن السياقية، وهنا بقرينة المقابلة أن لأهل الحجاز فيه رأي، وفي قبال هذا الرأي هو في حيز الباطل والله، ورأي أهل الحجاز ليس هو استحباب سماع الغناء، هو رخصة، ويكون في مقابله عدم الرخصة، رأي أهل الحجاز أنه يجوز سماع الغناء، فيكون في قباله عدم الرخصة. هكذا قد يقال، التفت للمطلب، إذن قد يجاب عن الإشكال بقرينة المقابلة السياق، ولكن يمكن التأمل في قرينة السياق، أن قرينة السياق غاية ما تقتضي أن رأي أهل الحجاز باطل، مو صحيح، وأهل الحجاز يقولون بالرخصة، صحيح، الإمام يقول والسماع والغناء في حيز الباطل واللهو لعله عدم الرخصة، بمعنى المبغوضية الكراهتية مو بمعنى الحرمة، لأن أهل الحجاز يقولون مباح مو مكروه ولا حرام، فلعل الإمام في قبال رأي أهل الحجاز عندما قال وهو في حيز الباطل ولا إشارة إلى المبغوضية الأعم من الحرمة، ولهذا قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا قرينة المقابلة لا تلازم أن السماء وهو في حيز الباطل ولا مساوق للحرمة، قد يكون مبغوض قد يكون مكروه، غاية ما تنفي الرخصة. وأما أنه إثبات الحرمة عام نفي الرخصة يتناسب مع الكراهة ويتناسب مع الحرمة. إذن النتيجة أن غاية يا شيخ مرتضى ما يستفاد من الرواية أن الغناء في حيز اللهو والباطل، ولا كبرى كل لهو وباطل حرام، قد يكون اللهو الباطل مكروه، قد يكون اللهو الباطل حرام له حصاص، فلعل هذه الحصة حصة مكروه، خصوصا ذكر الآية فيها مدح، وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا في مقام المدح، مقام لا يقتضي أنه هذا الفعل واجب أو أن تركه حرام. هذا إشكال أول وهو إشكال تام. الإشكال الثاني، تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن الرواية ظاهرة في أنه السماء في حيز اللهو والباطل المساوق للحرمة، ولكن ما هو المراد من السماع؟ من قال أن السماع هو بمعنى الغناء؟ ولأجل هذه المشكلة حاول المصنف أن يتشبث بكلام الجوهري في الصحاح، حيث نقل عن الجوهري في الصحاح أن الغناء من السماع، وجارية مسمعة أي مغنية. ولكن المستشكين يقول كلام اللغوي ليس بحجة، ولا حجية لكلام اللغوي حتى تتشبث لنا بكلام الجوهري في الصحاح، وعنه بغض النظر عن ذلك اللغوي ينقل الاستعمال، فلعل لفظ السماع يستعمل في الغناء ولا ويستعمل في غيره، لأنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، واللغويون ينقلون الاستعمالات. فغاية ما يثبت من كلام الجوهري لو قلنا بحجية نقله أنه السماء يستعمل في الغناء والغناء من السماء، ولكن ما هو مراد الراوي سألته عن السماء؟ لعل السماء يريد منه معنى آخر، لأنه يستعمل في أكثر من معنى، فلعل السماء حصة خاصة من الغناء محمودة، وهو غناء في مادة باطلة، أو غناء مصحوب بآلات الطرب ولا، هذا يسمى سماع. فلعل السماع حصة خاصة من الغناء يحلله أهل الحجاز، وكأن السماع لعله اصطلاح عندهم نوع من أنواع الغناء مصاحب بمادة باطلة فيها مجون أو فيها لهو وطرب مصحوبة بالمعازف. اشترى نحن السماع ده. فلم يثبت أن السماع هو الغناء بمعنى الكيفية، ألا بشرط من جهة المادة، ألا بشرط من جهة المصاحبة مع آلات الغناء والرقص وما شاكل ذلك. إذن التشبث يا شيخ مرتضى بهذه الرواية أيضا محله إشكال. يقول الإمام كل من قبلكم اليوم ما تقبلون، شو نسوي ياكم انتون؟ إذن هذه الرواية أيضا لا تدل على حرمة الغناء لعدم وضوح معنى السماع. شنو السماع؟ أدري سألته عن السماع، شنو السماع؟ ليش هناك كله عن الغناء عن السماع؟ لعل السماع حصة خاصة من الغناء، لعله شيء. نعم، ولهذا إذن الاستدلال يا سيدنا حل الغناء، يعني نقول لكم يلا اسمعوا الغناء، الاستدلال بهذه الرواية على حرمة الغناء محل إشكال. وأما السند فالسند ضعيف جدا وفيه مجاهيل كثيرون، حيث إن فيه الحسين بن أحمد البيهقي، وفيه محمد بن يحيى الصولي، هاي من الشام خافخا، وفيه عون بن محمد الكاتب، هاي من مدينة يمكن الأسماء الألقاب، البيهقي من مكة. فإذا إذن هذه مجاهيل، إذن الرواية ساقطة عن الحجية سندا ودلالة. نعم كلهم مجاهيل. نعم. هذا تمام. لا ما هي مو راوي، هذا مو الراوي. سألت الرضا بلي يسألون، كان الظهر ما في محمد بن أبي العباد في الرواية، هذه يسألون عنه وكان يشرب النبيذ. هو الراوي نفسه السائل، هو اللي ينقل الرواية. نعم، إذا هو ينقل نفس الرواية صحيح، بلي هذا هم محل إشكال، لا دليل على وثاقته، كلهم ضعاف، هذا أيضا مجهول الحال. يعني نعم يشرب الخمر وكذا، بس ما ندري انهم جهة الوثاقة اللسانية يصدق لو ما يصدق، ما ندري، خصوصا نقل الرواية نعم ضده. تتناسب مع كان يشرب الخمر ويشرب النبيذ ومستهتر بالسماع، ونقل رواية في ضده، لكنه لا دليل على وثاقته على كل حال، وإن كان نقل الرواية على خلاف ما يدعي، لكان مستهتر حتى يكذب، يقول الإمام يقول حرام بس أنا أسويه، افتقر مو بعيد، خصوصا إذا ما كان يعني إماميا. على كل حال الرواية ضعيفة، وهذا أيضا الراوي المباشر لا توثيق له. الرواية كما وصلنا الرابعة، رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر، قال والملاهي التي تصد عن ذكر الله، جعل من الكبائر الملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. فيقال الرواية واضحة الدلالة على أن الغناء حرام، لأنه جعل من تعداد الكبائر وأدرج في الملاهي التي تصد عن ذكر الله. هل في سؤال لكم، هل يستفاد من الرواية أن الغناء حرام مطلقا، أو أن الغناء حرام إذا أدى إلى الصد عن ذكر الله؟ فهل عندما قال والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء، الغناء ما له موضوعية بما هو غناء، بما هو يصد عن ذكر الله، فلا بد أن نقول هذه حيثية تقييدية، فقد يكون غناء يصد عن ذكر الله وغناء لا يصد عن ذكر الله. لو كانت كيفية مد صوت مع ترجيع، ولكن المادة حق وتقرب الإنسان إلى الله لأن مادة حق وفيها ذكر الجنة والنار، لكن الكيفية لهوية، أو الغناء بالقرآن بغض النظر عن ما سيأتي، أو غناء بأشعار فيها موعظة بس غناء، لكنها ما تصد عن ذكر الله، هل تشملها الرواية؟ أو أن هذا الإمام عندما قال تصد عن ذكر الله محيثة تقييدية، لأن الغناء حرام فهو يصد عن ذكر الله، وهذا مو جاي يقسم الغناء إلى قسمين، عندنا غناء يصد وغناء لا يصد، هو يقول ترى هذا الغناء يصد عن ذكر الله من باب بيان حرمته، لأنه حرام فيبعد عن الله، فهو ليس حيثية حيثية تعليلية من الإمام عليه السلام. فهل الظاهر من الرواية حيثية تقليدية أو الحيثية التعليلية؟ واضح السؤال؟ كثير من العلماء فهموا الحيثية التعليلية، مو جاية الرواية أنها تقسم الغناء إلى قسمين، لا، هذا تعبير عرفي على أن المتكلم يريد أن يقول الغناء يصد عن ذكر الله، ترى الملاهي التي تصد عن ذكر الله، الغناء هو الغناء يصد عن ذكر الله، ليش يصد عن ذكر الله؟ لأنه حرام بيان لحرمته، هذا لسان عرفي لبيان الحرمة، لا أنه في مقام الاحتراز وضرب الأوتار يصد عن ذكر الله حرام، فهذا تعبير عرفي عن الحرمة، بيان الحرمة مو بيان الحيثية التقييدية، وأنه هناك قسمين يصد وما يصد، اللعب بالشطرنج يصد عن ذكر الله، اللعب بالقمار يصد عن ذكر الله. فإن استظهرنا هذا فبها مسألة استظهارية، وإن واحد شكك في الاستظهار مشكل، نعم لا يمكن، هذا المشهور، ما رأيت أحد في أشكال، أنا في ذهني هذا الإشكال، في هذا في موارد أخرى أشكال بهذه الإشكالات، أنا في هذا المقام ما رأيت أحد أشكال، ولهذا قلنا أثرنا إشكالا في المقام. قد يقال هذه حيثية تقييدية، قد يقال وبناء على احتمال أنها حيثية تقييدية يسقط الاستدلال عن إثبات حرمة طبيعي الغناء. هذا الاستظهارات مشكلة شيخنا بالجهال، بعض من يفكر أن الاستظهارات سهلة، استظهارات أسهل شيء، فوق استظهار يعني سهل، لا، استظهارات مشاكل، واضح فيه تأملات، يعني بعض المحدثين الإخباريين يعيبون على الأصوليين، يقولون أنتم بعيدين عن الوصول إلى الواقع لأنكم تعتمدون على المطالب الأصولية. إنزين أنتم تعتمدون الطرف الآخر يقول أنتم تعملون استظهارية، كل رواية فيها احتمالات كثيرة في الاستظهارات، وأنتم قد تستظهرون معنا أحيانا بسرعة، لكن إذا تقف مو ترى مو سهل الاستظهار. الاستظهار الموضوعي ما استظهار ذوقي، لا تقول أنا استظهر قاعد على راحته، هذا استظهار شنو يسمونه؟ ذاتي، ظهور ذاتي. عندنا ظهور موضوعي مبني على مناشئ ويدفع الاحتمالات الأخرى بأمور واضحة. أما إذا يقول أنا ظاهر بس يجونك ألف إشكال ما تفش جاوب، هذا ظهور لا حجية له، هذا ظهور غير مستقر، ظهور متزلزل، ظهور ذاتي. ولهذا مسألة الاستظهار ليست مسألة سهلة، مغرشة بيبسي الاستظهار، يلا ظهور سهل، بحث استظهار يلا كل واحد يستطع كيفه، لا ما يصير. ولهذا أنا ليش أكرر هذه الاحتمالات؟ لكي أقف الطالب على أنه لا يتسرع في الاستظهارات، لا يدعي أنه يفهم بسرعة النصوص، فبعضهم يتسرع ويعتقد في نفسه ويفتح الوسائل ويقرأ ويستظهر ويفتي أحكام شرعية. ليست المسألة مسألة سهلة لهذه الدرجة. هذا من حيث الدلالة. أما من حيث السند فهذه الرواية هي عبارة عن طريق الصدوق إلى الأعمش، وطريق الصدوق إلى الأعمش ليس بمعتبر، بل الأعمش أيضا مجهول، واضح. فالرواية ساقطة عن الحجية لعدم تمامية الطريق، والراوي المباشر أيضا لا توثيق له. نعم، من هو الشيخ الأنصاري؟ لا يعتمد. الشيخ يجمع قرائن من باب أنه رواية مع رواية يرسل وثوق، ولهذا هنا الشيخ الأعظم ما يركز على البحث السندي، ما يناقش، ليش؟ أنه يحشد أدلة، خمسة أدلة، فضعف السند يعالج، لأنه يرى مسلك الوثوق. أما لو كانت هي رواية وحيدة هي يتوقف عليها ثبوت المطلب، ما لم يعمل بها الأصحاب ما يقبلها الشيخ الأعظم. الدليل الخامس والأخير، سئل عن الجارية المغنية قد يكون للرجل جارية تلهي، مر علينا هذه الرواية سابقا، وما ثمنها إلا كثمن الكلب، مرت هذه الرواية في أبحاث سابقة. هذه الرواية تأكد ناخلها هنا، نعم، رواية الحسن بن علي الوشاع، هي المصنف ما نقلها كامل. رواية الحسن بن علي الوشاع، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية. سؤال ما نقل المصنف، سئل عن شراء المغنية، قال قد تكون للرجل الجارية تلهي، وما ثمنها إلا ثمك ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، وثمن الكلب سحت. والكلام في الرواية تارة من جهة الدلالة وأخرى من جهة السند. أما من جهة الدلالة، التفت للمطلب معي، السائل سأل عن حكم شراء الجارية المغنية، وجاء الجواب من الإمام أن ثمنها سحت، وقد ذكرنا في مطالب سابقة أن القدر المتيقن من التعبير عن الثمن بأنه سحت إرشاد إلى أن المعاملة باطلة. تفت كلامي، قد أشرنا في أوائل الأبحاث في بيع الخنزير والكلب أن التعبير أن ثمن الكلب سحت، ثمن الخنزير سحت، ثمن الجارية سحت، الإرشاد إلى بطلان المعاملة. وحينئذ نقول كيف نثبت من الرواية الحرمة التكليفية للغناء؟ فنقول في توجيه الاستدلال، التفتوا، ما هو الوجه في بطلان المعاملة؟ من الواضح أن ظاهر الرواية أن الوجه في بطلان المعاملة وهي شراء الجارية المغنية هو كونها متلبسة بوصف أنها تغني، وإلا لو كانت جارية غير مغنية في مشكلة تشتري الجارية؟ لا. إذن النكتة في بطلان المعاملة هو الوصف، وصف الغناء الذي تلبست به الجارية. فهنا نقول الغناء لو كان عملا محلل فهل يوجب بطلان المعاملة؟ عندنا جارية تخبز، عندنا جارية تشتري اللحم من السوق، عندنا تقرأ القرآن، لو كان العمل غير محرم هل هناك موجب إلى بطلان المعاملة؟ لا. إذن بطلان المعاملة عرفان ملازم بملازمة عرفية واضحة، أن العمل التي تمارسه هذه الجارية حرام وهو الغناء، فالغناء عمل محرم. ويستفاد أيضا من الرواية أن حرمة الغناء، التفت معي، حرمة مطلقة لا بشرط من جهة المادة والمضمون، وإلا لو كانت حرمة الغناء وهي الكيفية مشروطة بكونها في مادة باطلة لما قيل أن كون شراء المغني حرام، لأن المغنية ذو منفعة مشتركة، غناؤها منفعة مشتركة، في مادة باطلة حرام، في مادة غير باطلة ليس بحرام. فلو كان طبيعي الغناء لا بشرط ليس بحرام، تكون هذه منفعة مشتركة، وقلنا أن المنفعة المشتركة لا توجب حرمة معاملة وبطلان المعاوضة. فهذا يعني بوضوح أن الغناء، طبيعي الغناء بما له من كيفية، أمر محرم عند الشارع. فالرواية من الروايات الواضحة الجيدة في تمامية الاستدلال بها على حرمة الغناء عرفان. وإن كانت واردة في شراء المغنية وواردة في بطلان المعاملة، لكن بحسب ما ذكرنا من الملازمات العرفية يستفيد العرف أن الغناء حرام، وإلا ما هو الفرق بين جار المغني وجار غيرها؟ إذا يقول هذا الغناء هذا عمل محرم. نعم. تلهيم جهة الكيفية، ما فيها مادة، هو سأل عن شراء المغنية، قال قد تكون للرجل جارية تلهي وليس ثمنها إلا كثمن الكلب. نعم. فالظاهر أنه لأنها لهون، لأن الغناء لهون، وقلنا لأن الغناء من حيث كونه كيفية مد مع الترجيع لا، وقلنا إسناء، ولهذا الروايات أدرجت الغناء في عنوان اللا، وقلنا إدراج الغناء في بما هو كيفية لا بما هو مادة. هذا تمام الكلام في الدلالة. إذن الدلالة تامة، إنما الكلام في السند، هذه الرواية في سندها سهل بن زياد، وسهل بن زياد فيه بحث بل محل إشكال عند كثير من الأعلام، وهناك بل كلام في الوشاء الحسن بن علي الوشاء، فقد قيل في حقه أنه وجه أو وجيه، فهل هذا التعبير يدل على الوثاقة أو لا؟ تعبير بالوجه هل يدل على الوثاقة أو لا؟ اختلف الأعلام، فبعض الأعلام قال بلي تعبير أن هذا وجه ظاهره أنه إنسان، نعم، عادل بل فوق العدالة، وهو من وجوه الطائفة. عند قال وجه يعني من وجوه الطائفة، والشخص لا يقال عنه وجه من وجوه الطائفة إذا كان غير ثقة. هذا قول. قول آخر قال لا، غاية ما يعني أنه وجه أنه رجل بارز، رجل معروف بارز، ولكنه كونه رجلا بارزا معروفا وجها وجيه، هل يعني أنه ثقة؟ قد لا يكون ثقة، قد يكون شيخ عشيرة، قد يكون معروف عند الناس، قد يكون له منصب معين، له قرابة من السلطان، له قرابة من كذا، المهم له نفوذ، يعني له وجاهة ما، له تميز ما، ولكن هذه الوجاهة والتميز هل يساوق الوثاقة؟ لا، عام. فلا مساوقة بين كون الشخص وجها وكونه متحرزا عن الكذب. شنو تقولون انتم؟ وجه، وجه من الوجوه يناسب يعبر عنها وجه من الوجوه، وهو غير ثقة لأن له تميز ما في الشعر مثلا، في الأدب تميز ما يقال له وجه، أو مشكوكة العبارة، مو واضحة. تأملوا مسألة استظهارية، تأملوا، يحتاج تتبع اللفظ، تتبع اللفظ وتتبع استعماله. أنا لا أستبعد أنه هذا ظاهر في الوثاقة، ذكرت هذا في بحث، يعني بحث الفقه الاستدلالي وقرائن الرجال. نعم، لا يبعد أن يكون هذا التعبير عرفان ظاهر في مقام الترجمة، خصوصا للشخص أن يكون في مقام بيان الوثاقة، خصوصا في مقام الترجمة، ظاهر سياق النظر، سياق حيثية الرواية، الوجاهة من جهة كونه راويا، لا من جهات أخرى. ولكن في الرواية سهل بن زياد، والكلام فيه طويل الذيل، محل تأمل، محل بحث. من هو الوشاء؟ ما أدري، لا أعلم، ما رأيت هل هو يرغم للمعارف أو لا، ما رأيت. هذا تمام الكلام في الروايات الخمس، وقد تبين أن الرواية الوحيدة التامة سندان هي رواية يونس، وأما الروايات الأخرى فهي محل مناقشات سندية، نعم، وكثير منها أو كلها أو كثير منها محل مناقشة دلالية. رواية عبد الأعلى ناقشنا في الدلالة، رواية محمد بن العباس ناقشنا في الدلالة، رواية الأعمش لا يبعد دلالتها ولكنها رواية معروفة ضعيفة السند، ورواية ديك الجاي مغنية رواية تامة الدلالة قلنا، ولكن المشكلة في سندها. طريق الأول صحيح، طريق الثاني صحيح، طريق الثالث محل إشكال بعبد الله بن حسن، وبطريق الشيخ صاحب الوسائل إلى كتاب قرب الإسناد بصورة عامة، طرق إلى الكتب، والأول في سهل بن زياد. نحن ننقل غدا روايات أخرى لم يتعرض إليها المصنف لتتميم البحث، وبعض الروايات تامة السند بل قد يكون أقوى دلالة مما ذكره المصنف من الروايات. نتعرض غدا إلى استعراض بعض الروايات تامة السند ونؤيدها بروايات ضعيفة لكن تامة الدلالة. يأتي إن شاء الله تتميم البحث في هذه الروايات. دخل المصنف بعد ذلك في تنقيح موضوع الحرمة. احنا قبل ما نتكلم عن موضوع الحرمة نتمم البحث في الروايات لأهمية المطلب. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.